أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه: والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث إذا تبرع به، أما لو عارض عليه بثمن مثله نفذ، وإن جز ما تبرع به في مرضه بأن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو حاب به في بيع أو إجارة على الأقوى. هذا شروع من قبل المصنف في بيان السبب الخامس الموجب للحجر، وهو مرض المريض الذي يتصل مرضه بموته، يعني يستمر المرض بالإنسان إلى أن يموت. هذا المرض إذا تحقق فإنه لا يجوز للمريض أن يوصي بأكثر من الثلث. طبعا تارة يكون التصرف معلقا على الموت كما الآن ذكرنا، بأن يوصي شيئا مثلا لفلان ولكن يعطى بعد الموت، هذا تصرف للمريض معلق على الموت. وتارة أخرى يكون التصرف للمريض غير معلق على الموت، بل هو تصرف في حياته بأن يهب شخصا في أثناء مرضه مالا، أو يوقف شيئا، أو يتصدق بشيء، أو يحابي أحدا في بيع أو تجارة. فهذا التصرف إذا كان معلقا على الموت فنفس المرض يمنع من التصرف على أزيد من الثلث. أما إن كان التصرف في أثناء الحياة فهل المرض يمنع من التصرف بأزيد من الثلث أم لا؟ الواقع أنه فيه خلاف. ذهب بالي الشارح وكذلك المصنف أيضا إلى أنه إن كان التصرف معلقا على الموت فلا يجوز بأكثر من الثلث، وأما إن كان التصرف غير معلق على الموت بل في الحياة كالهبة والصدقة والواقف والمحابات في بيع أو إجارة. المحابات في بيع أو إجارة يقصد بها مثلا قيمة شيء تستحق 100 يبيع بكم؟ ب50 محاباتا، عرفت شلون؟ فهذا أو إجارة مثلا دكان أو بيت تكلف مثلا في السنة 10,000 ريال يجعله مثلا ب5,000. طبعا هذا نافذ أو غير نافذ، إذا كان أزيد من الثلث يقول لك نافذ، إذا كان أزيد من الثلث ينفذ ما دام أنه التصرف في حال الحياة. طبعا ذي المسألة فيها خلاف. بعض العلماء قال، ومن ضمنهم الشيخ في النهاية طبعا ذهب إلى أنه المرض لا يمنع من تصرف المريض بأكثر من الثلث حتى ولو كان من قبيل الوصاية، يعني يوصي لشيء، يوصي بمال لأحد من الناس ولكن يعطى بعد موته، يعني بعد أن يموت الموصي يقدم المال، يعني الوراثة يقومون بهذه العملية ويعطون الموهوب له ذلك المال. الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول أنه المريض مرضه لا يمنع من التصرف ما دام أنه عاقل، ما دام أنه بالغ، ما دام أنه كذا. فالأصل مقتضى القاعدة أنه مسلط على ماله. فإذا شككنا هل أن المرض يمنع أو لا يمنع، نستصحب سلطنته على ماله. حتى بالنسبة إلى تصرفه المعلق على الموت، لذا قال: والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث. هذا المشهور شهرة عظيمة. إذا تبرع به، أما لو عارض عليه بثمن مثله نفذ. عرفت شلون؟ أما لو عارض عليه بثمن مثله نفذ. عوض أحسنت، عوض. هذا بعد من الأخطاء اللي عندي، أنا عندي هذه نسختي فيها أشوف فيها كثرة. بلي أحسنت، عوض. أما إذا أما لو عوض عليه بثمن مثله نفذ. على كل حال، إذا تبرع وكان معلق على الموت، اللي هو إشارة إلى عبارة إذا تبرع به، عرفت شلون؟ أما لو عوض عليه بثمن مثله، يعني باع شيئا وأخذ شيئا مثلا، عرفت شلون؟ فإنه حتى لو كان مثلا يحصل إلى ما بعد الموت، ما دام أنه عوض بمثله، عرفت شلون؟ باع شيئا، اشترى شيئا، يقول لك يجوز حتى لو كان بأزيد من مثله، ولكن بمعاوضة، يعني مو ما فيه تبرع. وضع الفكرة. طبعا بعد ذلك يقول: وإن جز ما تبرع به. طبعا اختصر العبارة، إذا العبارة عندي صحيح أن تراقبوا عبارتي اللي أنا أقراها وشوفوا. وإن جز ما تبرع به في مرض، يعني يبي يقول أن التبرعات إذا كان في حال الحياة غير معلق على الموت فيصح. لذا قال: وإن جز ما تبرع به في مرضه بأن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو حاب به في بيع أو إجارة. أنا بيّنت لك هذا، حاب به في بيع أو إجارة. على الأقوى، إذن التصرفات للمريض إن كانت معلقة على الموت فلا يجوز أزيد من الثلث، وإن كانت قبل الموت فيجوز بأزيد من الثلث، للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما. منطوقا مثل رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء، وأما في مرضه فلا يصح. حملها العلماء على أنه شنه، إذا كان في مرضه، وكان طبعا بلي في المرض أنه لا يجوز في المرض. واضح الفكرة، يعني لا يصح في مرضه. وقلنا أنه لا يصح في مرضه لو كان معلق على الموت، كما هو كلام الشراح كلهم طبعا. أي وإن كان هو ما صرح بالعبارة، ولكن الشراح كلهم يتفقون على هذا المعنى. وقيل أي هذا قال، قال من هو الشيخ في النهاية: يمضى من الأصل، أو يمضي من الأصل. يمضي عندكم؟
يمضي
من الأصل للأصل. الأصل ما هو؟ استصحاب السلطنة، يعني قصدا يمضي من الأصل، يعني حتى لو كان مريضا وكان معلق على الموت أيضا يمضى من الأصل ولا يمضى من الثلث. وعليه شواهد من الأخبار. طبعا من ضمن الأخبار أن منجزات المريض نافذة من الأصل ولا تعلق على الثلث حتى لو كانت معلقة على الموت. مثل هذا سماعة، رواية ثانية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ شوف لاحظوا العبارة، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلا إلى أن يأتيه الموت. إلى أن يأتيه الموت، معناته بعد مسلط على ماله. إذا كان مسلط على ماله بعد كيف يعلق أنه أكثر من الثلث؟ هذا الأمانة له. طيب، ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم الحاكم به، لأن المقتضي له ما هو؟ المقتضي للحجر السفه، لأن المقتضي له هو السفه، فيجب تحققه، تحقق الحجر بتحققه، بتحقق السفه. واضح المطلب. ولظاهر قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، حيث أثبت عليه الولاية بمجرده، بمجرد شنه؟ تحقق السفة. ولا يزول الحجر عنه إلا بحكم الحاكم. طبعا بالنسبة هذا القول المشهور، القول المشهور رجاء الالتفات، القول المشهور يقول بأن الحجر لا يشترط في ثبوته على السفيه حكم الحاكم، بل بمجرد أن يتحقق السفاه يثبت الحجر عليه. زين، كيف يرتفع؟ هل يكفي ارتفاع السفه ليرتفع الحجر والمنع عنه، عن السفيه يعني؟ المشهور يقول بأنه لا، لابد من حكم الحاكم. ليش؟ لاحظ العبارة، ولا يزول الحجر عنه إلا بحكمه، حكم الحاكم، لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد وقيام الإمارات، لأنه يعني لأنه زوال السفه أمر خفي فيناط زوال الحجر بنظر الحاكم. خلاصة الشراح ماذا يقولون؟ يقولون المقصود بالاجتهاد هنا الاجتهاد استنباط الشارع بعضهم. قيام الإمارات، يقول قيام الإمارات ربما ما يلتفت الولي، لكن الحاكم الشرعي يلتفت. أضف إلى ذلك أن هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد أن يستنبط من قبل شنو؟ المجتهد الجامع للشرائط. واضح الفكرة؟ الخلاصة أنه ما دام أن السفه قد ثبت عليه، فالحجر ثبت، لا يرتفع إلا بحكم الحاكم. ليش؟ لأن زوال السفه أمر خفي، هذا الأمر الخفي يحتاج إلى إعمال النظر، دقة النظر، اجتهاد، قيام إمارات، هذا لا يقوم به إلا الحاكم. فإذا قام به الحاكم حينئذ يعتمد على قوله، فإن رفعه رفع الحجر عنه، قال سلموا له أمواله، جعلوه يتصرف الأموال، خلاص، وإلا فيبقى المنع والحجر عليه. وقيل يتوقفان على حكمه. لذلك يقول بعض العلماء مو فقط رفع الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم، بل ثبوت الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم. يعني ليس مجرد وجود السفه يثبت شنه الحجر على السفيه، بل لابد أن يحكم السفيه، يحكم المجتهد الجامع للشرائط الفتوى، لابد أن يحكم الحاكم ليثبت الحجر عليه. مجرد السفه لا يثبت عليه، يعني السفه لوحده لا يثبت الحجر عليه. كما أننا نحتاج إلى حكم الحاكم في رفع الحجر، نحتاجه في ثبوت الحجر. اثنين يتوقفون على شنو؟ على يتوقفان على حكم الحاكم. لذا قال وقيل يتوقفان على حكمه. لذلك يتوقفان على شنو؟ هم رفع الحجر، وهم شنو؟ ثبوت الحجر. واضح الفكرة؟ وقيل لا فيهما، ها، وهو الأقوى. هذا منه رأي الشهيد الثاني. يقول أنا لا أحتاج إلى حكم الحاكم، بنظري أنه لا نحتاج إلى حكم الحاكم لا في ثبوت الحجر ولا في ارتفاع الحجر. إلى حكم الحاكم ما نحتاج، إن كان السفه موجود يثبت الحجر، والآيات والروايات دالة على الحجر، يعني إطلاق الأدلة واضح. الآية إيش قالت؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما قالت إلى حكم الحاكم، معلقة الآية على رفع الحجر ولا على ثبوت الحجر. عرفت شلون؟ بلي، على حكم الحاكم. لذا قال وقيل لا فيهما، يعني لا يتوقفان على حكم الحاكم فيهما، يعني في ثبوت الحجر ورفع الحجر، وهو الأقوى، لأن المقتضي للحجر هو السفه، فيجب أن يثبت الحجر بثبوته، بثبوت السفه، ويزول الحجر بزواله، بزوال السفه. ولظاهر قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حيث علق الأمر فادفعوا بالدفع على إيناس الرشد، فلا يتوقف على أمر آخر الذي هو شنه حكم الحاكم. بعد، ولو عامله العالم بحاله استعاد ما له مع وجوده لبطلان المعاملة، فإن تلف فلا ضمان، لأن المعامل قد ضيع ماله بيده حيث سلمه إلى من نهى الله تعالى عن إيتائه. إنسان يعلم بأن زيدا كان سفيها، يروح يشتري وياه ويبيع ويشتري وياه يتعامل وياه، ها، نقول له أنت اللي تعاملت، ما دمت أنك تعلم بأنه سفيه يجب عليك شرعا أن تأخذ أموالك، لا يجوز لك أن تعطيه مالا، لا يجوز، الله نهى أن تعطي السفيه أموال. يجب عليك أن تأخذ أموالك، وإلا إذا تلف بل إذا تلف مالك عنده فلا ضمان لك، لأنك أنت الذي ضيعت أموالك. لماذا تعطي زيدا مالك؟ هذا خلاف نهي الله تبارك وتعالى. ولو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني وإن تلف المال في يدي زيد السفيه، حتى وإن تلف المال في يدي السفيه، إذا يجهل يقول طبعا، إذا ما تلف يقول أجيب الأموال، إذا تلفت الأموال في يدي السفيه يقول لا يجب عليك الضمان بالمثل أو القيمة، إن كان التالف قيميا فالقيمة، وإن كان مثليا فالمثل، لعدم تقصيره، يعني لعدم تقصير المعامل المتعامل مع السفيه. وقيل، هذا قول ثاني، وأيضا يوجد قول ثالث، وقيل لا ضمان يعني على السفيه مع التلف مطلقا، لا ضمان مع التلف مطلقا. شلون يعني مطلقا؟ يا سواء يعني سواء سواء علم المتعامل بأنه سفيه فتعامل معه، أم كان جاهلا بأنه سفيه وتعامل معه، مع التلف لا ضمان على السفيه. ليش؟ لتقصيره من عامله قبل اختباره، مفروض تختبره، لكن هذا كلام باطل. ليش كلام باطل؟ ليش باطل؟ لأنه يا أخي أنا لما أتعامل ويا الناس ولا أدري أنه سفيه، إلا أصل صحة المعاملة ويا بالغ عاقلة عنه، مو طفل تقولي والله لا يجوز التعامل مع الصغار، هذا رجال كبير قاعد يبيع شيء وجيت اشتريته من عنده وأنا لا أعلم بأنه هذا البائع كان سفيا، أنا لا أعلم، فتقول لي مطلقا ما يعني لا ضمان لي ولا ضمان على السفيه، كيف يكون هذا حتى في حالة عدم علمي؟ هذا لا يمكن. واضح الفكرة؟ بتقول لي لماذا لا تختبره؟ الأصل عدم وجوب الاختبار، الأصل عدم وجوب اختبار الناس الذين تتعامل معهم، من قال أنه يجب اختبار؟ إنما يجب الاختبار فيما لو علمنا بأنه سفيه، بعد ما أصلا ما يصح، إذا أنا أعلم نفسي فيه ما يصح أن يتعامل وياه أصلا، بعد مو بختبره ما لي علاقة به، أمره يرجع إلى الحاكم. واضح الفكرة؟ فالقول الثاني، ولذلك هو ما رد عليه لأنه واضح البطلان، ما رد عليه الشهيد الثاني. بعد إذا اشتبين لنا احنا القول الأول ماذا يقول والقول الثاني ماذا يقول. القول الأول يقول المتعامل إن كان عالما وتلف فلا ضمان له، إن كان جاهلا وتلف فله الضمان، هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا ضمان على السفيه مطلقا، عالم المتعامل معه أم لم يعلم بسفيه. طيب القول الثالث لا، فصل وفصل ثالث فحكم بذلك، فحكم بذلك يعني شنه؟ بعدم الضمان مع قبض السفيه المال بإذن مالكه ولو كان بغير إذنه ضمنه مطلقا، لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم فيكون قابضا للمال بغير إذن فيضمنه، كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه. هذا القول الثالث ماذا يقول؟ يقول مو بالمدار على عالم وليس بعالم، لا، في الضمان، القول بوجوب الضمان أو عدم وجوب الضمان ليس المدار فيه على أن المعامل عالم وليس بعالم، لا، المدار في الضمان وعدم الضمان هو الإذن في القبض وعدم الإذن في القبض. يعني شنو؟ أنا لما أجي المتعامل أتعامل ويا السفيه، مع قطع النظر أنا عالم وغير عالم، إما أن أكون قد أذنت له في القبض. إذا أذنت له في القبض وتلف عند السفيه فلا ضمان على السفيه، أما إذا لم أذن له فيجب على السفيه الضمان عند التلف. واضح الفكرة؟ إن قلت رجاء الاتفاق الإشكال، إن قلت كيف تصور المسألة على القبض، على الإذن في القبض وعدم الإذن في القبض؟ هو أنا تعاملت وياه، أنا تعاملت شنو وياه؟ معاملة بيع وشراء، شو ما في إذن في القبض. ها الشهيد الثاني قال يا أخي ذي المعاملة فاسدة، المعاملة مع السفيه فاسدة، فلا تنظر إلى هذه المعاملة. فما الذي يبقى؟ الإذن في القبض وعدم الإذن في القبض. إن أذن المالك في أن السفيه يقبض فحينئذ لا ضمان على السفيه، أما إذا لم يأذن المالك في القبض فحاله حال الغاصب، حال السفيه حال الغاصب، يجب عليه الضمان. واضح الفكرة؟ لذا قال وفصل ثالثا فحكم بذلك، بذلك أنا شنو؟ بعدم الضمان مع قبض السفيه المال بإذن مالكه. طيب ولو يعني وأما لو كان شنو قبض السفيه بغير إذنه، بغير إذن المالك، ضمن السفيه التالف مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني إذا كان قبض السفيه من غير إذن المالك يجب على السفيه أن يضمن ما أتلفه للمالك، يجب أن يضمن سواء كان المالك عالما أو غير عالم، ما دام لم يأذن المالك فيجب على شنو؟ فيجب الضمان على السفيه. يقول ولو يعني وأما لو كان بغير إذنه، بغير إذنه ضمنه السفيه مطلقا، يعني سواء كان عالما أنه سفيه أو ليس عالما أنه سفيه، لأن المعاملة الفاسدة هذا شروع في دفع توهم. قلنا حاصل هذا التوهم أنه شلون تقول أنت أنه المدار على الإذن في القبض وعدم الإذن في القبض؟ ما هو موجود معاملة. قال إيه حتى لو موجود معاملة هذه المعاملة فاسدة لا يعتد بها. ها فإذا كان لا يعتد بها ما الذي يبقى؟ الإذن في القبض وعدم الإذن في القبض. إذا هناك إذن في القبض فالسفيه لا يضمن، وإلا فيضمن لأن المعاملة الفاسدة. هذا جواب على ذلك التوهم، لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم فيكون قابضا للمال بغير إذن فيضمنه كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه. الشهيد الثاني يقول وهو حسن، كلام حلو، كلام مرتب. بعد وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر من تفريطه بتسليمه، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر ومن عدم تسليطه على الإتلاف، لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه. رجاء الاتفاق. خلاصة هذه المسألة، أنا إجيت دفعت للسفيه شيئاً بعنوان أنه وديعة أو إعارة أو بعنوان أني آجرته شيئاً، فأتلف ذلك الشيء المستعار أو ذلك الشيء المودع عنده أو ذلك الشيء المؤجر له، ها هل يجب على السفيه الضمان أم لا؟ في ذلك وجهان، فيه نظر، فيه تردد. يعني قد يقال بأنه يجب الضمان. ليش؟ لأنني قد دفعت شيئا إلى شخص لا يجوز أن يعطى شيء. ولا تؤتوا نهي، ولا تؤتوا سفهاء أموالكم، فإذا لا يجب على السفيه الضمان لأنني بمنزلة من ألقى ماله في البحر. وقد يقال لا، يجب الضمان، يجب الضمان. لماذا؟ لأنني وإن سلطته على مالي لكن لم أجز له إتلافه، لا حتى لو سلطت على المال من خلال الإعارة، الوديعة، الإجارة، لكن أنا لم أجز له الإتلاف، فإذا لم أجز له الإتلاف يجب الضمان. واضح الفكرة؟ لو أتلفه. لذا قال وفي إداعه أو عيارته أو إجرته فيتلف. العين نظر من تفريطه بتسليمه، هذا من تفريط بتسليمه، هذا شنه وجه القول بوجوب الضمان. وقد نهى بعدم وجوب الضمان، وجه القول بعدم وجوب الضمان من تفريط بتسليم. وقد نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر. ها زين، وجه القول شنه بوجوب الضمان؟ قال ومن عدم تسليطه على الإتلاف. أنا ما سلطت على الإتلاف لما عرته أو أجرته أو أودعت عنده شيئا، لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه. هو يجب عليه أن يحفظ، أنا ما أعطيت هذا عار، هو يجب عليه حفظه. أي والإتلاف حصل من السفي بغير إذن، ها فيضمنه كالغاص، والحال أنه بالغ عاقل، وهذا هو الأقوى، هذا الصحيح. حتى لو قلنا أنه لا يجوز أن أعطيه، لكن أنا مرة أعطيته يجوز له أن تلفه، لا يجوز. واضح الفكرة؟ إيه، هو عنده أمانة، فهو خالف الأمانة ولا ما خالف الأمانة؟ وأتلف من غير إذن، والإتلاف تصرف في مال غير، والتصرف في مال غير لا يجوز، فيجب الضمان بالنتيجة. يعني بعبارة أصرح وأوضح، أن النهي التكليفي الذي يقول ولا تؤتوا السفهاء لا يوجب ارتفاع الحكم الوضعي الذي هو الضمان. واضح الفكرة؟ طيب. ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه 25 سنة إجماعا منا لوجود المقتضي للحجر وعدم صلاحية هذا السن لرفعه. ونبه بذلك على خلاف بعض العام حيث زعم أنه متى بلغ 25 سنة يفك حجره به وإن كان سفيا، حتى وإن بقي السفا. لكن هذا يقول أنه شنو، هذا مو ثابت عند 25، يبقى السفا شنو يعني، ما يبقى سفيه ولا يرتفع الحجر. ولا يمنع، طبعا واضح كما ترون يعني، ولا يمنع يعني ولا يمنع يعني السفيه من الحج الواجب مطلقا. شلون يعني مطلقا؟ سواء زادت نفقته عن نفقة الحاضر ام لا، وسواء وجب بالاصل ام بالعارض وجب الحج.
نعم.
الحج بالأصل لأنه مستطيع وقادر ومخلى السرب، أم بالعارض كالمنذور قبل السفة نذر شيء بعدين تعرض عليه السفة، هم يجب شنه، يجب أن يؤديه، وبالنتيجة يرفع الحجر عنه في هذه المسألة، بل حتى في الحج المندوب كما سيأتي. ولكن لا يسلم النفقة بل يتولاه الولي أو وكيله. يعني بالنتيجة حجر جزئي موجود عليه، حجر جزئي يقدر يتصرف الأموال، لكن من هو اللي يتصرف الأموال مباشرة؟
الولي.
بل يتولها الولي أو وكيله. ولا يمنع من الحج المندوب إذا استوت نفقته حضرا أو سفرا. إذا كان عليه حج مندوب، طبعا الحج المندوب يبدو حسب ظاهر الكلام مطلق يعني حتى بعد السفة، لأن الحج المندوب كان مستحب له قبل السفة، ولكن لا مطلقا قبل السفة بعد السفة لا. بالنتيجة أنه شنو يعني، لنفرض أحيانا عرض الاستحباب له مثلا شو اسمه بعد السفة، لم يكن استحباب له ثابتا قبل السفة. يعني بعبارة أصرح وأحفظ التفت ليه، أنا جاي أتوسع في المسألة، مرة يثبت الشيء قبل السفة، فإذا شككنا هل رفع ارتفع الاستحباب بالحجر أم لا نستصحب. مرة لا، ما كان عليه مستحب، إما لأنه كان صغيرا ثم بعدين صغير وكان صغير بعد ذلك ثبت له الاستحباب، لما بلغ استحب للبالغ أن هم يبدو لا فارق، ما يفرق في هالمسألة ذي. ولا يمنع من الحج المندوب إذا استوت نفقته حضرا شنه وسفرا، يعني إذا تسوت النفق عنده في الحضر والسفر. طبعا لما نقول استوت نفقها، طبعا لا يتوحد ويتوهم أن هذا الشرط مخل الأمر للأمور العقلائية، طبيعة السفر يأكل أكل يأكل فلوس أكثر، فشلون لابد يشترط الفقهاء التساوي بين الحضر والسفر؟ لا 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 لا، مو هذا المقصود. المقصود عند وصوله للحج هل متعارف سفر، أما في الطريق يأخذ، طبعا الطريق يأخذ مال أكيد. واضح الفكرة؟ إيه. وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر. طيب قد يجي واحد يشكل هالإشكال يقول أنت تشترطون أنه في الحج المندوب أن تتساوى نفقته في الحضر والسفر. إنزين لنفرض أن إنفاقه في السفر أكثر من الحضر، ليش؟ لأن تقل نفقته في الحضر بيصير ما عنده فلوس مثلا لو رجع يصير قليل. نقول لو كان، نقول إن كان عنده القدرة على التكسب في السفر بحيث يوافق بعد رجوعه إلى بلده بحيث يعني يجبر النقص الذي سيحصل بسبب السفر، سيحصل في الحضر بسبب السفر، يجبر ذلك النقص، يتكسب في السفر ويحصل أموال، حينئذ ينفق في الحضر ولا ينقص منه شيء في الحضر بحيث يتساوى إنفقه في الحضر مع ما أنفقه في السفر. هذا يقول له تساوى في النفقة، نقول نعم تساوى في النفقة. يقول وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر، وتنعقد يمينه لو حلف ويكفر بالصوم لو حلف لمنعه من التصرف المالي رجاء الالتفات. هل يمنع من الحلف؟ هو لا يمنع، تنعقد يمينه. قد تقول زين الكفارة شو يسوي فيها؟ ان يقول لك كفارة الحلف شن هي؟ عند الهم مرتبة وهم مخيرة، ها اطعام 10 مساكين او كسوتهم، ها وبعد فإن عجز فيصوم
3 أيام
إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أتركها.
صيام
يا وصل تصل النوبة إلى شنه الصيام 3 أيام. لذا قال وتنعقد يمينه لو حلف. طبعا قد تجي تقول لي تعال ليش تنعقد يمينه هو بتنسان يلجأ بعدين الكفر؟ نقول من يقول لك إنه يحنث؟ لعله لا يحنث، لعله لا يحنث، ولذلك العقد نفس العقد يمينه تام بعدين يحنث، هذا شيء في علم الغيب. فإذا اتفق الخصال الحنث من عنده نقول له لا يجوز لك أن تتصرف في مالك لا في الإطعام 10 مساكين ولا في كسوتهم، راح صوم 3 أيام. وتنعقد يمينه لو حلف يكفر بالصوم 3 أيام لو حنث لمنعه من التصرف المالي. بعد ومثله يعني في الانعقاد، مثل شنه؟ مثل اليمين في الانعقاد أنه ينعقد، ومثله العهد والناذر، وإنما ينعقد ذلك حيث لا يكون متعلقه المال ليمكن الحكم بالصحة، مو يحلف على أن يدفع فلوس، ينذر على شنه؟ على فلوس، لا يصلي ركعتين لله، عدل يتعهد إن شفى ابنه أن شنه؟ أن يصلي ركعتين، يزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه. آه يصح، بس هاي زور الحسين، ها زور الحسين بشرط ما فيها يتصرف مالي. إيه زيارة الحسين إذا كان مثلا جوه وجار الحسين يقول لك أنا إن شفى ابني لله علي أتعهد إن شفى ابني أن أزور الحسين، خطوتين يقول راح يزور الحسين، ماكو مني منك، ما عجب ما في تصرف مالي، واضح الفكرة؟ إيه وإنما ينعقد ذلك يعني العهد والناذر حيث لا يكون متعلقه متعلق العهد أو الناذر أي المال ليمكن الحكم بالصحة، فلو حلف أو نذر أن يتصدق بمال لم ينعقد نذره لأنه تصرف مالي. هذا مع تعينه، احنا لما نقول بطلان العهد والنذر لو تعلق بالمال ما شلون، إذا كان متعين بهالمال بهالمال لله علي، ها إن شوفيت أن أتصدق على الفقير بهذا الدينار بهذا الدينار، هذا نذر، لكن تعلق بمال بعينه بخصوصه، مرة لا ما بخصوصه في الذمة يصح أن يقول إيه راعى أنفاذه الرشد، يعني متى ما ارتفع السفع يجب عليك أيها السفيه بعد ارتفاع السفع يجب عليك أن تنفذ، واضح؟ لذا قال هذا مع التعين، يعني هذا القول بالبطلان لو تعلق بمال مع تعين المال، أما لو كان مطلقا العهد والنذر تعلق بمال مطلقا يعني يكون في ذمته لا بمال بعينه، لم يبعد يعني تبعد الصحة، لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد، يعني يصير صحيح ولكن يطبق بعد الرشد، يجب تنفيذه بعد الرشد. وله من هو له السفيه العافو عن القصاص، ها، لأنه ليس بمالي، لدي يقول أنا ما أريد أقصص، أقطع رقبتك أيها الجاني الذي قتلت ولدي، ما أطالب بقطع الرقبة، افعده، ها، ما يقدر يتنازل عن الدية، ما يقدر لأنه سفيه. واضح الفكرة؟ إيه. وله للسفيه العفو عن القصاص، لأنه العفو عن القصاص ليس بمالي، تصرف ليس ماليا، ها، لا الدية، لأنه يعفو عن الدية لأنه تصرف مالي. بعد إيش للسفيه؟ وله يعني للسفيه الصلح على القصاص على مال، لكن لا يسلم إليه، يعني تصالح ويا إنسان في قضية، أعطني فلان تنزع وقال إحنا نصالح وياك، أعطني المال فلاني، لكن ما يعطاه السفيه، يعطى وليه. إيه، في قضية الأخذ ماكو إشكال، لكن لا يسلم له. الكلام يمنع من التصرف المالي كما قلنا بالأمس، ما يخرج منه، إذا كان الشيء يخرج منه، المال يخرج منه، الأعيان تخرج منه، هذا نعم. أما إذا كان يدخل عليه شيء ماكو مانع، بس ما يسلم المال له. أما الكلام في كتاب الضمان فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.